الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الرحاب المباركة الطاهرة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته وجال مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. تعالوا معي إخواني وأخواتي لشرح مناسك الحج شرحا مبسطا سهلا وميسورا بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نحن معكم في المناسك لمن أراد أن يستفسر في أي وقت ومع أي نسك عن أي عمل، فإن شاء الله تعالى يجد الجواب الذي يريح قلبه وصدره، وقبل ذلك يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الحج بالفتح والكسر والفتح أشهر، هو قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة، وفضله عظيم. لا يتسع الحديث لبيان فضل الحج بعجالة، يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ركن من أركان هذا الدين، ركن من أركان الإسلام، ثبتت فرضيته على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل حر مستطيع، ثبتت فرضيته بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى كما تفضل شخص الله في قراءة قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل ضامر أي على كل بعير هزيل نحيل، يعني على الدابة، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقام صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حبس، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام أو أكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن عظيم فضل الحج أنه يهدم كل الذنوب التي تسبقه، هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم حين جاء عمرو بن العاص ليبايع سيد الناس، فقبض عمرو يده فسأله عليه الصلاة والسلام، قال: اشترط يا رسول الله أن تغفر ذنوبي. فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب، كما ينفي الكير رقبة الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وسنتعرف إن شاء الله من أخي الحلو الدكتور رمضان على تفاصيل الحج المبرور وما هي سماته وشروطه. أسأل الله أن يرزقني إياكم حجا مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حديث الصحيحين أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور. إذن أنت في نعمة عظيمة أن وفقك الله واصطفاك واجتباك واختارك لتؤدي هذا الركن العظيم وهذا النسك الجليل الكبير. أسأل الله أن يتقبله منا وأن يعيننا على آدائه وفق مرضاته وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الحج إخواني وأخواتي بيسر وسهولة وسلاسة ينقسم إلى ثلاثة أنواع: حج إفراد، وهو أن تفرد الحج وحده، وحج قران، وهو أن تقرن الحج والعمرة معا بنية واحدة، وحج تمتع، وهو أن تؤدي أعمال العمرة ثم تتحلل من إحرامك ثم تعقد نية الحج يوم التروية أي يوم الثاني من كارب الحجة. وسأبين بالتفصيل أيهما أفضل. الأمر فيه سعة، يعني لو اخترت أي نسك من هذه الأنساك الثلاثة فأنت على خير ولا شيء عليك. فلقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، لأنه ساق الهدي معه. هل تعلم أنه ساق 100 ناقة؟ 100 ناقة أتى بها علي رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. وهل تعلمون أنه بيده الشريفة المباركة ذبح يوم النحر 63 ناقة؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أنها إشارة إلى عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي أكمل يا علي، فأكمل ذبح بقية 100. الشاهد أنه حج قارنا وتمنى التمتع. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما يسوق الهدي ولجعلتها عمرة. وأفرد الحج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان وعلي، فلا حرج عليك أبدا في أن تختار الحج مفردا أو قارنا أو تمتعا. تعالوا بنا لنتعرف على كيفية الحج المفرد، وأضيف له بعد ذلك التمتع، لأن حج الإفراد والقران لا يختلفان في شيء البتة إلا في أمرين اثنين: النية والهدي. إن نويت الإفراد أو نويت القران فالعمل واحد، لكن النية في المفرد يقول لبيك حجا، لأنه نوى الحج فقط لبيك حجا. خلي بالك تسجل كده يعني كلمات مختصرة حتى لا تنسى. المفرد يقول لبيك حجا، القارن يقول لبيك حجا وعمرة، لأنه سيقرب العمرة والحجة معا. الفارق الثاني بينهما الهدي، فالهدي واجب على القارن والمتمتع، وميقات أهل المدينة ما يسمى الآن بأبي رعي، وهو ذو الحليفة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز ميقاته وقد عقد النية على الحج والعمرة إلا وهو محرم. فإن تجاوز الميقات وهو عاقد لنية الحج والعمرة بدون إحرام وبدون عقد النية فيجب عليه الدم، دم جبران، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي شيئا أو تركه فليهرم دما. والذي أدل به لله أن هذا الحكم في تفصيل ولا ينبغي أن يكون على إطلاقه، لأنني أرى أن هذا الحديث موقوفا ويضعف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعدو إلا أن يكون رأيا فقهيا لإمامنا ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فالأمر في تفصيل وسعة حتى لا نضيق على قلب الله من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النقاط هتعقد النية، أنا مفرد، أنا بتكلم عن المفرد، حاول إيه في النقاط؟ هو لبيك حجا وتشرع في التلبية، خلاص أنت كده دخلت في النسك، دخلت في النسك. أول ما توصل للنقاط تعقد النية على طول تقوم كاشف الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع، وتظل مطلعا حتى تنتهي من طواف القدوم. فإن أنهيت طواف القدوم اصبر جسدك كله، خلاص انتهى وقت الاطباع. يبقى النية مع الاطباع مع صلاة ركعتين إن شئت ذلك، لكن لا علاقة لها بالإحرام، ثم تشرع في التلبية. ولا تقطع التلبية إلا مع رمي جمرة العقبة، أكثر منها، وإن شاء الله قد تكون لنا وقفة مع معاني التلبية، ففيها من المعاني من الجلال والجمال والكمال ما نحتاج إلى أن نتعرف عليه. طيب، من هذه اللحظة في محظورات: علم قص الشعر، هتأتي أسئلة فمحتاجة أن أحك رأسك، لا حرج عليك، الأمر يا جماعة في ساعة أكثر مما يتشدد بعض الناس وطرح الأسئلة. طب سقط شعر وأنا بحك، لا حرج عليك ولا شيء فيه على الإطلاق، المهم هو أن يتعمد الإنسان أن يسقط شعره خلافا لأمر سيدي وحبيبه، ولا يعقل هذا، لا يعقل. لا تمس طيبا، من كان معه زوجته الجماع يبطل الحج بإجماع، لكن لا تطلب الجماع بمقدماته ودواعيه ما دمت محرما، ولا يحل لك ذلك إلا بعد التحلل الأكبر، وسأبينه إن شاء الله تعالى. كذلك لا تلبس محيطا. ما هو المحيط؟ المحيط مش الثوب اللي فيه خيط، لا، كل ملابسنا خيوط، والإزار والرداء خيط، أما إيه المراد بالمحيط؟ المراد بالمحيط هو الثوب الذي يفصل على عضو من أعضاء الجسد، كالسروال، كالفنيلة، كالقميص، كالثوب إلى غير ذلك. طب هل يجوز أن ألبس الحزام وفي خيط؟ نعم، لا حرج عليك. ألبس ساعة وأنا محرم؟ نعم. أستظل بالشمسية؟ نعم. ألبس خاتما؟ نعم، لا حرج عليك. أغتسل وأنا محرم؟ نعم، يجوز أن تكرر الاغتسال، وقد كان يفعله عمر بن الخطاب وأصحابه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وهكذا إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام، أول ما توصل وتدخل بيت الله الحرام، تدخل كما تعلمون جميعا، ادخل بيتك اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لكل وافتح لي ابواب رحمتك. ولم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في رؤية البيت. اللهم الا ما ثبت عن بعض الصحابه كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما انهما كانوا اذا راوا البيت يقولون اللهم انت السلام ومنك السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، او اللهم ارزقنا دار السلام. يعني كلها ادعيه لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام. تبدا الطواف، اسم طواف ايه؟ القلوب او التحيه للكفر. ومن ذهب الى عرفات مباشره يسقط عنه طواف القلوب، فجمهور العلماء يقولون بان طواف القلوب سنه وليس واجبا ولا ركنا من واجبات واركان الحج. طواف القلوب يبدا الطواف من الحجر الاسود، او الحوض من الحجر، الكعبه عن يساره، ولا دعاء مخصوص لكل شوط، بل ادعو الله بما فتح الله به عليك وبما يسر الله لك. اللهم الا بين الركن والمقام تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وادعو الله بما فتح الله به عليك. سؤال مهم جدا، الجمهور من العلماء يشترطون الطهارة للطواف، يشترطون الطهارة للطواف من الحدث الأكبر والأصغر أن تكون متوضئا، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، في هذا الزحام رجل أو أخت من أخواتي فقدت وضوءها أو فقد أخي وضوءه، احرص على أن تخرج ويطلب كوب من الماء لتجدد الوضوء. لا استطيع، الجواب لا استطيع ان اخرج في هذا الزحام. اكمل طوافك حتى وان انتقض وضوءك وطوافك صحيح باذن الله تعالى. والادله العامه على ذلك كثيره. هذا راي الامام ابي حنيفه، وستعجبوني اذا قلت لكم روايه عند الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم وشيخ ابن عثيمين. فلا حرج على من فقد وضوءه ان كان بعد ان كان متواضئا ولم يستطع ان يخرج ليجدد وضوءه داخل البيت بكوب من الماء، فلا حرج ان يقبل طوافه وطوافه صحيح باذن الله تعالى. بالنسبة للأخت الفاضلة، وصلت إلى مكة وجاءها العذر الشرعي، لا تطوف طواف القلوب وتؤجل الطواف وتؤدي مناسك الحج كاملة إلا الطواف، فإن ارتفع هذا العذر إما أن يرفع بجواز أو يرفع في وقته المعتاد، فعليها بعد ذلك أن تطوف طواف الإفاضة وأن تجمع معه طواف الوداع إن أرادت بنية واحدة. وإن كان العذر لا زال معها وهي مرتبطة بالرحلة ولا تستطيع التأخر في مقبل النصف، فلا حرج عليها أن تستكثر كما أمر النبي عثمان بن حميص وأن تطوف طواف الإفاضة، فهذا أمر كتبه الله على بنات آدم لا تملكه الأخت المسلمة، وحجها صحيح وكامل بإذن الله تبارك وتعالى، ولا لم عليها ولا شيء عليه. يبقى تطوف سبع أشواط وأنت منقطع، الأشواط الثلاثة في الأولى فيها سنة الرمل، والرمل هو إسراع الخطى، إسراع الخطى إن استطعت، ما في هذا الزحام فلا يستطيع واحد، لكن إن استطاع هذه السنة. ثم الاطلاع في الطواف كله، فإن أنهيت السبعة أشواط فصلى ركعتين خلف المقام، وإن كان المكان مزدحما فصلى ركعتين في أي مكان في الحرم. اقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. اشرب من زمزم في أي وقت ما استطعت وتضلع منه، هذه علامة المؤمنين التي تميزهم عن المنافقين، التضلع من ماء زمزم. أنهيت الطواف وصليت ركعتين، توكل على الله وذهب إلى الصفا وابدأ ما بدأ الله به، كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أبدأ ما بدأ به الله، وقال على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أمي هتقولي مش حافظ الآية دي، لا حرج عليك لا حرج عليك، إن الصفا والمروة من شعائر الله يكفي، وتوجه إلى الكعبة وأنت على الصفا وارفع يديك وادعو الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكان يكرر هذا الدعاء ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم تشرع في السعي بين الصفا والمروة، وعند الميلين الأخضرين سترى مكانا مضاء باللون الأخضر، في هذا المكان هول هول إن استطعت، وهذا حكم خاص بالرجال دون النساء، وإن كان زوجتك معك أو ابنتك معك فهول إلى جوارها لتصيب السنة، وتمشي أختنا الفاضلة بسكينة وطمئنان إذ لا هولت عليها بين الصف والمرء بين الميلين الأخضرين. ثم أدعو في هذا المكان بدعاء عبد الله بن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكبر، مش حافظ الدعاء، ادعو كما شئت لا حرج عليك. الامر فيه سعه، وشعار الحج واحفظوها مني، شعار الحج الذي علمنا اياه من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، شعاره افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فإذا انتهيت من الشرط الأول بداية من الصفا ينتهي بالمروة، هذا شرط، من المروة إلى الصفا مرة أخرى هذا شرط، سبعة أشواط ينتهي الشرط السابع عند المروة، وتقول نفس الدعاء الذي قلته عند الصفا. فإذا انتهيت من السعي بين الصفا والمروة، خلي بالك اوعى تنسى، لا تحلق ولا تقصر لأنك إيه؟ مفرد. لا تحلق ولا تقصر، والمسلم والمسلمة سواء، يبقى المفرد يطوف ويسعى ولا يقصر، وإنما في اليوم الثامن بقى من ذي الحجة يوم التضريع السنة أن ينطلق إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب لا، الذهاب الى منى والممد بها ليله الترويه سنه عند جمهور اهل العلم، ليس واجبا من واجبات الحج بخلاف المبيت فيها ايام التشريق، فالمبيت بمنى ايام وليالي التشريق واجب من واجبات الحج، اما في ليله الترويه فالمبيت بها سنه، فمن خرج مباشره وصعد على عرفات فلا حرج عليه ولا شيء عليه. يبقى يوم 8 أو 9 تذهب الى عرفات وتقضي اليوم كله ونحن مع المهيد الله تعالى في الدعاء بعد تجديد التوبة والأوبة والاستغفار وقراءة القرآن وحفظ البصر وحفظ السمع وحفظ اللسان كما قال سيدنا رسول الله للفضل بن عباس وهو خلفه على الله دابة واحدة قال يا ابن أخي هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهنتكلم عن فضل عرفة ذلك إن شاء الله تعالى. بعد غروب الشمس لننطلق إلى مزدلفة. والسنة أن نبيت بها وأن نصلي الفجر. وأنا أنصح شبابنا القادرين أن يفعلوا ذلك. أما من لم يستطع المبيت طوال الليل بمزدلفة فتذكروا معي هذا الحكم. اتفق جمهور أهل العلم على أن المبيت بمزدلفة واجب، لكنهم اختلفوا في حد الواجب، مقدار الواجب تأديه. ستعجبون إذا قلت لكم بأن الأحناف والمالكية قالوا حد أو مقدار هذا الواجب للمبيت المزدلفة بمقدار لحظة. الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا بمقدار حط الرحل. انزل من السيارة تصلي المغرب والعشاء، جمع تأخير في وقت العشاء، جمعا وقصرا، صلي المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، ولا حرج أن تلتقط الحصى من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان أو من أي مكان، ولا دليل على غسل الحصى. ثم بعد ذلك تنطلق لرمي جمرة العقبة في يوم النحر وهو اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى. متى يبدأ وقت الرمي؟ بعد طلوع الشمس. حتى لمن اندفع من أهل الأعذار بعد منتصف الليل فالأولى له أن يؤجل الرمي حتى تطلع الشمس ويرمي. والوقت بفضل الله جل وعلا ممتد على خلاف بين سادتنا وعلمائنا منهم من يرى أن وقت الرمي ممتد إلى الغروب، ومنهم من يرى أن وقت الرمي ممتد إلى الفجر، ومنهم من يرى أن وقت الرمي ممتد إلى آخر شهر ذي الحجة. تيسير. يبقى ترمي جمرة العقبة، خلي بالك بين أول أمل من أعمال يوم الحج الأكبر. وتحلق شعرك، والحلق أفضل من التقصير، ومن قصر فلا شيء عليه. رحم الله المحققين ثلاثة، ثم قالوا المقصرين يا رسول الله، قالوا المقصرين. ترمي الجمرة سبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر وتر، ثم تحلق شعرك أو تقصر، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول. يعني إيه؟ يعني لك أن تخلع ملابس الإحرام وأن تبتسم وأن تتطيب وأن تلبس ملابسك المعتادة، لكن احذر إن كانت معك زوجتك أن تقربها إلا بعد التحلل الثاني وهو الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة وطواف الركنة. وليطوفوا بالبيت العتيق، أجمع سادتنا أن المراد بالأمر هنا هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع كعرفة، لا يصح الحج إلا به ولا تمسك فيه فدية. يبقى نرمي الجمر ونحلق ونتحلل التحلل الأول ونذهب إلى مكة. طب أنا مش عاوز أذهب إلى منى، لكن عاوز أرجع إلى مكة مباشرة، لا حرج عليك. بعد مزدلفة إن أردت أن تذهب إلى مكة وأن تطوف بالبيت وأن تحلق بذلك تكون قد تحللت. التحلل الأول، ومن أهل العلم من قال التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة، لكن أحوط لك أن تؤدي ثلاثة أنساك بيدك كالرمي والحلق والطواف. طيب أنا قد يكون للقارئ سؤال هنا في الموضع ده، طب أنا مع الصق أو المتمتع، القارئ المتمتع معي الصق، ألا أدي الصق لأعتبره عمل من أعمال الحج في يوم النحر لأحتسبه ضمن أعمال التحلل؟ أنا أنصحك لا، لأنك لا تدري متى سيذبح عنك في أول يوم أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فأدي الأعمال بيدك، ارمي، احلق، طف بالإفاضة، تحلل التحلل الأكبر. بذلك يكون المفرد قد أنهى أعمال الحج، يبقى عليه الطواف الوداع في آخر يوم من أيامه في مكة، يطوف طواف الوداع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده للبيت، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض. أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة الحائض. هذا عمل الحج المفرد. أما المتمتع، المتمتع يؤدي العمرة أولا، يطوف ويسعى ويقصر، بلاش يحلق، يدخل الحلق للحج، يطوف ويسعى ويقصر للمتمتع إن كان في عنده وقت للتمتع. يطوف كما ذكرت ويسعى ويقصر شعره، ما يتحلل كذا الحجر، ما يخلع نفسه ويتحلل، وله كل شيء إلى أن يعقد النية للحج من حجرته التي هو فيها، يقول لديك حجا ويؤدي المناسك التي شرحت أنا بالتفصيل. هذا شرح مجمل، أرجو الله عز وجل أن يكون سهلا ميسورا عليكم جميعا. أما الأسئلة والاستفسارات فلا تستحي أن تطرح ما تريد، ولا تخجل أن تطرح ما تريد أن تتعرف عليه في أي نسب وفي أي وقت. وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله عز وجل، ورضي الله عنكم وأرضاكم، وسدد خطاكم، وطبكم، وطاب مكشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل لي ولكم حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وعملا متقبلا، اللهم آمين، بإيجاز حتى لا نطيل. الحج ركن من أركان الإسلام. الحج سبب في تكفير جميع الذنوب والآثام. في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، في رواية خرج، من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العلماء اتكلموا، رجع خرج من ذنوبه، هل كل الذنوب؟ بعض العلماء قالوا نعم، نص على ذلك ابن حجر العسقلاني، وكتب في ذلك كتابا كاملا سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للمعتمرين والحجاج. أورد فيه عشرات الأدلة على أن الله عز وجل يغفر للمعتمرين والحجاج الصغائر والكبائر ونص حتى الأوبار. قال بشرطين: التوبة والعجز عن أدائها. فربنا سبحانه وتعالى بإذن الله نحتسب إنك تعود ولا ذنب لك. ولاحظ ربنا سبحانه وتعالى على عرفات يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا إلى آخر الحديث إلى أن يقول وكفلت عنهم التبعات. ربنا بيكفل عنك التبعات يعني بيحمل عنك المظالم. ثالثا الحجاج والعمار وعبد الله دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاه، استغفروه غفر لهم. الحجاج والعمار في ضمان الله، انت ضمان ربنا، انت في امانه، انت في حمايته. يعني ايه؟ الله يطول اعماركم، من مات دخل الجنه ومن عاد عاد باجر وغنيمه. الحديث ثلاثه في ضمان الله، رجل خرج الى بيت من بيوت الله قال يصلي في مسجد، ورجل خرج غازيا، ورجل خرج حاجا، وفي رواية رجل دخل بيته بسلام. الحج من أفضل الأعمال، الحج جهاد في سبيل الله، النفقة في الحج ربنا هيعوضها لك بسبعين ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج فلوس اللي بتصرفها كالنفقة في سبيل الله بسبعين ضعف. يعني ربنا هيعوض عليك وهيبارك لك في مالك وأولادك وسعيك. كمان سبب في غفران الذنوب ونفي الفقر، حديث عند الترمذي تابعوا، وعند الحاكم أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. العلماء قالوا ليه الحديد؟ ليه قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينفي الكير خبث الحديد؟ قال الحديد والذهب والفضة فيهم صلابة، فالنار تنفي الخبث من الحديد الصلب كالحجة تنفي ذنوبك مهما كانت قوية. فأبشر. أخيرا الحج سبب في دخول الجنة، ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. سؤال، ما هو الحج المبرور بإيجاز؟ قال القرطبي الحج المبرور الذي ليس فيه آثام، مفهوش ذنوب. قال ابن الجوزي الحج المبرور الذي فيه العج والسج، العج والسج. العج ألف لام عين جيم، رفع الصوت بالتلبية يعني فيها ذكر كتير لله عز وجل. والسج اللي هو نحر الهدي. الإمام ابن حجر قال الحج المبرور ما أقيمت فروضه وأركانه وسننه وظهرت أحكامه. طب يلا نقول نقاط الحج المبرور. واحد، الإخلاص. ولذلك في دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أقول لك بتقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا كما بين فضيلة العالم الجليل الدكتور محمد حسان. وادع ربنا اللهم يسر وتقبل، وادع ربنا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. أربعة أدعية، الأول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، الثاني لبيك اللهم حجا وعمرة، الثالث اللهم يسر الحج والعمرة وتقبله، الرابع اللهم إن حبسني حابس يعني إن منعني مانع من إكمال النسك فمحلي حيث حبسني. يبقى رقم واحد الإخلاص، إخلاص لله عز وجل. لفت نظري قول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. بوأنا يعني يا جماعة حددنا عرفنا مكان البيت يعني ابنيه،
فالسياق الآية يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن ابني لي البيت، لكن ما قالش كده ربنا، قال ألا تشرك لي شيئا. لأن يا جماعة التوحيد الخالص لله رب العالمين هو المادة الأساسية لبناء الناسك وبناء المناسك. البناء الحقيقي يا جماعة بتوحيد الله عز وجل، بالإخلاص لله تبارك وتعالى. رقم 2 الحج المبرور المستوفي أركانه، خذوا عني مناسككم. رقم 3 المال الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رقم 4 الإكثار من فعل الطاعات. عرف الله البر في القرآن الكريم بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وفي آخر الآية والصابرين في البأساء والضراء. فمن بيت الحج أن تكثر فيه من فعل الطاعات. أيضا من بيت الحج اجتناب أفعال الآثام الثلاثية، إلا آكل ثلاث دنوب الموضوع يا جماعة، لا آكل حج الثلاث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايش معنى الثلاثة دول؟ رؤية مهمة هي الوجهة الشرعية. لما ربنا بيقول لي فلا رفث، فلا رفث الرفث كل ما يريده الزوج من زوجته، ماشي. طب ليه؟ رقم 1 كأنه بيوجد بعد آخر في العلاقة بينك وبين زوجتك، كأن الله عز وجل يعلمنا أنه ليس العلاقة بين الزوج وزوجته قائمة على هذه العلاقة، إنما يكشف لنا بعد علاقة الرفقة، علاقة الصداقة، علاقة المروءة، علاقة النخوة، علاقة الإنسانية، فبيفتح بعد آخر. نقطة من أول الصف، ليه حملنا الرفث على الزوج والزوجة بس؟ طب وما اجتمع بعض الرجال إلا وكانت هناك بعض التلميحات حتى على سبيل النكت، ممنوع حتى في المجتمع الذكوري مع بعض، ممنوع بلا رفث. ممكن نقعد نقول لكذب هذا الأمر، وكذا في المجتمع النسائي أيضا فلا رفث، كأنه بيدربني على أن أمتنع عن هذه العلاقة الحلال، فكأنه بيقوي عندي جهاز المناعة، فإذا امتنعت عن الحلال فامتناعي عن الحرام من باب أولى. فلا رفث ولا فسوق. يعني إيه الفسوق؟ ويستفيد من الفسوق والعصيان. الفسوق يا جماعة عدم تنفيذ الأوامر، والعصيان فعل النواهي. إبليس أمر بالسجود لآدم فعمل إيه؟ ففسق بكش فعصى ففسق. يبقى الفسق الأول والفسوق الأول كان من مين؟ من إبليس. سيدنا آدم نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها ربنا آدم وعصى آدم ربه فغوى. إنما إبليس لما لم يفعل الأمر، إذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر، ماشي له عن أمر ربه. فعدم تنفيذ الأوامر هذا فسق، وفعل النواهي هذا عصيان. ده ما ينفعش في الحج الاثنين. طب ايه الرابط ما بين الفسق اللي عمله ابليس وما بين النهي عن الفسق في الحج؟ اصل ابليس لما عصى ربه تكبر، وانت ما ينفعش تتكبر في الحج. ابليس لما فسق عن امر ربه خرج عن جماعة الطائعين، وانت ما ينفعش تخرج عن الجماعة، عن جماعة الطائعين. ما فيش انا في هنا، نحن كلنا شيء واحد. فكأن الفسق ان اعلي الانا على النحن، ويبقى عدم الفسق ان نعلي جميعا نحن وكأننا جسد واحد. ولا جدال، كلنا أوتينا جدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقد يكون جدال إيجابي، وجادلهم بالتي هي أحسن.
تبلغني في الحج. أصل قد يكون الجدال إيجابي دايما لما يبقى موجه للآخر. طب الحج مفهوش آخر، في إحنا كلنا واحد وبالتالي ما ينفعش حد كده. طب ليه بقى الثلاثة دول؟ ليه الثلاث دقات؟ أصل يا رفض تكبر الشهوة وفرق طاقتك بشيء تاني، ولا فسوق تكبر الألم، ولا جدال تكبر الشتات. يبقى عملنا ايه؟ عقلية التمهيد، ركز في روحانيات الحج. من هنا تعرف يعني ايه حج مبرور. الحج المبرور اللي فيه اكثار من ذكر الله عز وجل، تلاحظ معظم مناسك الحج قائمة على الاكثار من ذكر الله. إضافتكم من عرفات واذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أخذوا، واستغفروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. أفضل الحج العد والزج. يا رسول الله أي الصائمين أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا لله. أي الحجاج أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا لله. فالحج المبرور لسانك ما يبطلش ذكر لله، قرآن وذكر وتسبيح وتلبية وتكبير، كل يخطر على بالك، ما تخليش نفس يخرج منك إلا وأنت ذاكر لله رب العالمين. الحج المبرور فيه الأخلاق الطيبة، طول بالك وخلى عندك حلم وأنا وسعة صدر، عليك وعلى حواليك. سيدنا النبي لما سئل في حديث النوازل بن سمعان عن البر والإثم قال: الجر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن تطلع عليه الناس. كمان أخيرا الحج المبرور إنك تخدم اللي حواليك، تمثل ذلك في إطعام الطعام وإفشاء السلام، أكل اللي حواليك واخدم اللي حواليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عند الإمام أحمد قال: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. قال: يا رسول الله ولا كبر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا، اللهم آمين. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.